بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع باب احتساب الآثار من كتاب الآذان من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الباب الذي أخرج فيه الإمام حديثين، حديث أنس بن مالك الأول، وهو قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله: ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقال خطاهم، أو قال خطاهم، أي مجاهد عليه رحمة الله. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، أي قريبا من مسجده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكن حول المسجد، يعني بيوته أو حجراته كانت محيطة بمسجده عليه الصلاة والسلام، أي أرادوا أن يتقربوا من المسجد لبعد مسافتهم بينهم وبين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وقلت: رغم ذلك كانوا يأتون لحضور الصلوات جماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت من أوقاتها، على الرغم من بعد المسافة، إلا أنهم بشدة حرصهم على الخير كانوا لا يفوتون صلاة وراء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فينزل قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. قال أي أنس: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، أن يعروا إذا تركوا منازلهم ومساكنهم، يعني جعلوا أطراف المدينة خالية، يعروا من العراء يتركونها خالية، والنبي عليه الصلاة والسلام كره هذا. وفي هذا دلالة وإشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن تعمر المدينة وأن تتوسع المدينة، لأن المدينة مهجره عليه الصلاة والسلام، وهي المدينة الطيبة التي رغب النبي عليه الصلاة والسلام في سكناها. من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل. لأجل هذا الواجب أن توسع المدينة، وتوسعت المدينة ولله الحمد والمنة، فأصبحت من أكبر مدن الجزيرة، من أكبر مدن الجزيرة، وما زالت تتوسع. نسأل الله جل وعلا أن يحفظها وأن يحفظ أهلها وسائر المسلمين. قال: فكره رسول الله أن يعروا المدينة، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد: خطاهم آثارهم، أن يمشي في الأرض، أن يمشي في الأرض بأرجلهم. وهذا محل الشاهد من هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تحتسبون آثاركم. وحديث أنس الأول مختصر على الثاني، لأن في الثاني سبب ورود هذا الحديث، سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام لبني سلمة: ألا تحتسبون آثاركم، لما بلغه أنهم يريدون أن ينتقلوا من مساكنهم إلى مساكن أخرى بجنب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فنهاهم عن ذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول: حتى يبقوا على عمارة المدينة وأن لا يعروا أطرافها، أمر أول. أمر ثاني: لأجل الأجر العظيم، لأجل احتساب الأجر في تلك الخطى التي كانوا يخطونها إلى بيت الله تبارك وتعالى. يعني هذا فيه خير لهم وخير لمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا ذكرنا، بقي أن نذكر ما تعلق بفوائد الحديثين، ولا أذكر أنني أي. طيب، إذن من فوائد هذا الحديث، يعني في الأصل هو حديث واحد، أولا فيه فضل الاحتساب في الأعمال الصالحة، والواجب على المسلم دائما وأبدا أن يكون محتسبا، محتسبا في أعماله، محتسبا ما يصيبه من أنواع البلاء والابتلاء، يحتسب هذا عند الله جل وعلا. احتسابه للعمل الصالح أنه كلما تقرب إلى ربه جل وعلا بعمل من الأعمال المحبوبة لديه، عليه أن يستحضر أجرها وعظيم ثوابها عند الله تبارك وتعالى، يرغب في هذا الثواب ويحرص على هذا الأجر. لأجل هذا كانت فائدة معرفة أجور الأعمال ومعرفة فضائلها، ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب في صالح الأعمال في بيان عظيم فضلها وكبير ثوابها وأجرها عند الله. هذا فيه ترغيب في العمل الصالح حتى يجتهد فيه العبد، إذا علم أن ثواب هذا العمل هو كذا وكذا حرص على هذا الخير، حرص على هذا الثواب، لأننا في هذه الحياة، هذه الدنيا هي مزرعتنا ولا مزرعة لنا غيرها. الدنيا هي مكان ووقت الزرع، إذا خرجنا منها فلا زرع ولا عمل، والعمل لا يفيدك عند الله تبارك وتعالى. الاحتساب في العمل هو هذا الذي ترجوه بعد أن تخرج من هذه الحياة الدنيا، ما يدخره لك ربك جل وعلا يوم القيامة وتجده عند الله محفوظا في كتاب. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مثل الأحاديث الكثيرة في هذا الباب: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، أي يحتسب الأجر والثواب في ذلك العمل ويتقصد الحصول عليه، يريد من الله جل وعلا، يريد من ربه تبارك وتعالى أن يثيبه بثواب ذلك العمل، ولهذا يجتهد حتى يكون هذا العمل مقبول عند الله. والعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجهه، أن يكون مقبولا عند الله، والعمل لا يقبل إلا إذا كان على هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. لا يقبل الله جل وعلا منا عملا ليس عليه التوقيع النبوي، معليش التوقيع النبوي، والتوقيع النبوي في العمل أن يكون موافقا لسنته. ولهذا وجب على كل مسلم أن يحرص على هذين الشرطين العظيمين في الأعمال. ما من عمل ليس فيه هدي أو ليس على هديه عليه الصلاة والسلام فإنه مردود على أصحابه مهما ادعى هؤلاء ومهما قالوا، فإن هذا يبقى على أصله، والأصل في هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام. أيما عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، لا يقبله الله. فهذا مهم جدا أن تعلم شرط قبول العمل، ويكون احتسابك في هذا العمل، والله تبارك وتعالى يثيبك على هذا الحرص وعلى هذا الفعل إذا كان خالصا لوجهه صلى الله عليه لوجهه تبارك وتعالى. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الفائدة العظيمة، حثهم على لزوم الديار واحتساب الآثار واستشعار النية في هذا الأمر، لأن احتساب الآثار لا يتحقق إلا باستشعار النية في العمل، أن يكون لله عز وجل خالصا. من الفوائد كذلك فيه فضل المقاربة بين الخطى في المشي إلى الصلاة على الإسراء، على الإسراء. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الإسراء حين الإتيان إلى الصلاة، يسرع الإنسان: آتوها وعليكم السكينة. وبعض الناس يعني إذا سمع أنه الإمام سيركع يجري، ما هوش يسرع أو يهرول، يجري، وهذا خلاف السنة. وهذا خلاف السنة. المسلم إذا أتى إلى الصلاة يأتيها بسكينة، لأنه سيدخل في أمر عظيم، سيدخل في مناجاة الله تبارك وتعالى. وهذا العمل يتطلب منك أن تستجمع كل أسباب الخشوع في هذه الصلاة. والخشوع لا يسكن القلب إلا بعد أن تسكن الجوارح. إذا جاء وهو يجري أو يسرع أو يهرول، كبرت كبيرة الإحرام وأخذ يعالج نفسه، قاعد يلهث في الصلاة، أن له أن يتدبر ما يتلو أو ما يسمع، أو أن يستحضر خشوعه في صلاته. ولهذا جاء هذا النهي لأجل تحقيق هذا الأمر الذي هو من الأمور الواجبة في صلاتنا، لأن المقاربة بين الخطى، المقاربة بين الخطى يزيد منها، وكلما زادت الخطوات زاد الأجر والثواب، كلما زادت الخطوات زاد الأجر والثواب. يعني الإنسان إذا كان في سيره ومن مشيه يمشي بالخطى الكبيرة، هذا يقلل من عدد خطواته. أما إذا كانت خطاه متقاربة في مشيه، يعني خطاه صغيرة، هذا يكثر منها، وكلما خطى خطوة أثابه الله جل وعلا بها حسنة، ورفعه بها درجة، ومحى عنه بها سيئة، أجر عظيم. والاحتساب بهذا المعنى، يعني أن تستحضر دائما وأبدا أن لك بكل خطوة هذا الخير العظيم من ربنا جل في علاه. من الفوائد كذلك، وهذا تابع لهذه الفائدة، فيه فضل، فيه فضل البعد عن المسجد، البعد عن المسجد، يعني القرب من المسجد فيه فضل، والبعد عن المسجد كذلك فيه فضل. البعد عن المسجد فضله في زيادة أجر الماشي إلى الصلاة فيه، كلما بعدت المسافة كلما زادت وكثرت الخطوات، وكلما كثرت هذه الخطوات كثر أجر صاحبها وثوابه عند الله تبارك وتعالى. والقرب من المسجد كذلك فيه الفضل، فضل شهود الصلاة في وقتها أو صاحبها يشهد تكبيرة الإحرام مع الإمام، لأنه الفضل ليس في مجرد شهود صلاة الجماعة أو حضور صلاة الجماعة، الفضل في الحضور إلى المسجد في الساعة الأولى، الفضل في صلاة في الصف الأول مع الجماعة. وهذا يحتاج إلى تبخير إلى الصلاة، وكل فعل يفعله من هذه الأمور إلا ويزيد بها أجره، كما سيأتينا في الباب الذي يلي هذا الباب. فضل انتظار الصلاة، فضل انتظار الصلاة في المسجد، يدخل المسلم ويجلس حيثما انتهى به المجلس، وقبل أن يجلس يصلي ركعتين ويبقى في مكانه ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة، هو في أجر عظيم وثواب، هو في صلاة من انتظر الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. وليس معنى هذا يعني فضل البعد عن المسجد أن الناس يتخطون مساجدهم إلى المساجد البعيدة. يقول ما دام الأجر في المسجد البعيد أنا نروح للبعيد عوض نصلي في هذا المسجد أروح نصلي في الحراش أبعد من هذا المسجد والخطوات كثيرة والأجر سيكون أعظم. ها هنا أمر آخر اللي هو مخالفة سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا تركت مسجدك إلى غيره من المساجد وقعت في تخطي المساجد، وتخطي المساجد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. التخطي لأجل هذه النية أو التخطي لأجل حسن صوت الإمام الأبعد أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. الواجب على المسلم أن يكون في أعماله كلها مخلص لربه جل وعلا موافق لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن مع الأسف الشديد يعني الكثير من الناس يسيئون من باب أنهم يظنون أنهم يحسنون، ومثل ما قال القائل كم من مريد للخير لا يدركه. لما لا يدركه؟ لأنه ما سار على طريقه، لأنه ما وافق فيه سنة حبيبه عليه الصلاة والسلام. إذا أردت الخير ينبغي أن تسير على طريقه ولا تخالف الطريق. إذا كنت صادقا فعلا لا تخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام لاعتبار من الاعتبارات، حتى أن البعض أصبح يرد حديث رسول الله لأقوال الرجال، يقول كاين فتوى للشيخ الفلاني أو الشيخ العلاني. يا عبد الله هذا حديث رسول الله تقول كاين فتوى؟ هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يرد قول رسول الله لقول غيره؟ هذا ليس منهج أهل الحق وليس منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة أن هديه عليه الصلاة والسلام هو المقدم، وأنه لا يضرب له الأمثال، وأنه لا يرد أبدا. الحديث صح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المذهب وهذا هو الدين، وهذا الذي ينبغي أن يسير عليه الناس جميعا، يحتجون بمثل هذه الحجج الواهية. وأصل من الأصول العظيمة في هذا الباب أن كل إنسان يحتج لكلامه إلا رسولنا عليه الصلاة والسلام، فالحجة في كلامه. الناس كل من يتكلم لابد من حجة حتى يكون كلامه مقبولا. وش دليلك فيما قلت أو فيما ادعيت؟ إذا أتى بالدليل وكان الدليل صحيحا على القاعدة، إذا كنت مدعيا فالدليل، وإذا كنت ناقلا فالصحة. حتى إذا جاء إلى باب الاستدلال والنقل ما هوش هكذا يقبل فقط، لا بد من شرط آخر عند هذه المسألة، ألا وهو أن يكون نقلك مقبول، والمقبول لا يكون إلا صحيحا. فإذا كان صحيحا ثم دين الله تبارك وتعالى وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا من أقوال الأئمة في هذا الباب ما يروى عن الحسن عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن رجلا سأله أيدع الرجل مسجد قومه ويأتي غيره؟ قال كانوا يحبون أن يكثر الرجال الرجل قومه بنفسه. يعني السلف أئمة السلف إذا قالوا كانوا، هذا الحسن من التابعين وسلفه هم الصحابة، إذا جاء واحد من تابع التابعين الإمام مالك قال عليه رحمة الله كانوا، يقصد به سلفه وهم الصحابة والتابعون. التابعي إذا قال كانوا يقصد بهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو المنهج، هذا هو المنهج. نحن دائما في سيرنا ننطلق من سلفنا، كجي راح تنطلق في أي عمل من الأعمال تتقرب به إلى ربك تنظر هذا العمل لك فيه سلف أم لا. إذا كان لك فيه سلف سار عليه من قبلك، صوروا لو أن الناس جميعا ساروا على هذا المنهج إلى يومنا، ما كان شيء آخر إلا السلفية، ما كان ما لا تخوف ولا تشيع ولا العلم كلام ولا زندقة ولا حشوية كما قال صاحب الحشوية أبدا. الناس لم ينقطع هذا الخير في هذه الأمة، وكل من جاء بعد أمة اتبع آثار من قبله حتى نلقى ربنا تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل في الحقيقة. قال إذن كانوا يحبون أن يكثر الرجل قومه بنفسه، يعني أن يصلي في مسجد قومه ولا يتركه لغيره من المساجد. من الفوائد كذلك فإذا متعلقة بالمدينة النبوية، فيه فضل أو فيه كراهية تعرية المدينة، تعرية المدينة أي كلما حافظ أهلها عليها ووسعوا فيها كانوا عاملين بهدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من هديه، لأن هذا من هديه. النبي كره أن تعرى المدينة، يعني الناس تترك السكنة في أطرافها أو الأحياء البعيدة عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد هذا، أي بعد هذه الترجمة وهذا الباب، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب فضل صلاة العشاء، باب فضل صلاة العشاء في الجماعة. وفضل صلاة العشاء، فضل صلاة العشاء يختلف عن غيره من الأوقات، لأن صلاة العشاء فيها خاصية، هذه الخاصية في وقتها، وقتها هو وقت ليل، هي وقت ليل. ووقت الليل الناس يعني في الغالب ترجع إلى بيوتها وتريد الركون إلى الراحة والنوم، والله جل وعلا بحكمته أراد أن يجعل من أوقات صلاتنا أوقاتا بالليل وأوقاتا بالنهار. وأوقات الليل هي صلاة العشاء وصلاة الفجر، وأوقات بالنهار هي الصلوات الأخرى. وهذه الصلاة بالذات من أثقل الصلاة على المنافقين، من أثقل الصلاة على المنافقين، لأن المنافق يرائي في أعماله، أعماله لا يقصد بها وجه الله. والإنسان كلما كان مخلصا في عمله كان راغبا في أن لا يطلع على عمله أحد، يعني لو وجد أنه لا يسمع به ولا يراه إلا ربه تبارك وتعالى لفعل. هذا هو حال المخلص في عمله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. أول حديث من حديث هذا الباب هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما أخرج البخاري في هذا الباب إلا هذا الحديث. قال الإمام البخاري: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبوه حفص بن غياث النخعي عليه رحمة الله قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثني أبو صالح ذكوان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يأم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة وهو يقدر. هذا الحديث قد مر معنا في ما أخرجه البخاري من أدلة في وجوب صلاة الجماعة، في وجوب صلاة الجماعة، واستدل بهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يأم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة وهو يقدر، يعني يحرق عليهم بيوتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يهم بمثل هذا الأمر إلا لوقوع في محظور وحرام، وهذا دليل على أن صلاة الجماعة واجبة، يجب على المسلم من غير عذر. أما من كان معذورا فإن الله تبارك وتعالى رخص لأصحاب الأعذار أن يحضروا أن يصلوا في بيوتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه الرجل الكفيف الذي لا يجد من يرافقه إلى المسجد، رغم ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يشهد الجماعة. قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأعاد إخراج هذا الحديث في هذا الموضع في فضل صلاة العشاء، وفضل هذه الصلاة إنما هو في الشطر الأول من حديثه في قوله ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. والمسلم دائما وأبدا يسعى إلى مخالفة أمثال هؤلاء، يسعى إلى مخالفة الكافرين، إلى مخالفة المنافقين في خصالهم الذميمة. هذا دليل على أن هذه الخصلة خصلة ذميمة، أثقل الصلاة على المنافقين. المنافقون الذين قال الله جل وعلا في وصف عبادتهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الإنسان إذا رأى من نفسه أنه إذا قام إلى الصلاة قام كسلان، يجد في نفسه كسل لأجل هذه الصلاة، هذا فليعلم، فليراجع نفسه وليعلم أنه على خصلة من خصال المنافقين، على خصلة من خصال المنافقين صلى الله العفو والعافية. والناس يعني يختلفون في قيامهم لشؤونهم وأعمالهم. شوف بعض الناس يعني حتى في بعض الأمور، أمورنا الدنيوية في الدراسة مثلا، طلبة يختلفون، كاين طلبة يجي وقت الدراسة يذهبون بفرح وبشغف ياكو سما يحبون الدراسة، نقصد الدراسة يعني في المسجد غير الوجه تعود بدل، يقومون إلى هذا بحب برغبة راغبين في هذا الأمر. وطائفة أخرى إذا قام كأنه قام إلى الموت إلى الهلاك صلى الله العفو والعافية، يدفع إليها دفعا. الناس إذا قاموا للصلاة بعضهم يقوم صلاة الفجر يقوم من نفسه، لأنه نفسه معلقة بالمسجد، نفسه معلقة بالآذان، ينام بهذه النية وبهذا الشغف. ربما يقوم قبل المؤذن، غير نحنح المؤذن في المكبر يكون قام، وآخر لو تجيب المدفع تحطه عند رأسه لا يقوم. لما؟ لأن هذا يقوم إليها وهو راغب، والثاني وهو كسلان. وهذا لا بد له أن يراجع نفسه وأن يحسن من حاله ويتوب إلى ربه تبارك وتعالى. فهذه خصلة من خصال أهل النفاق، يقومون لعبادة ربهم تبارك وتعالى متثاقلين بهذا الكسل، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قال رب العزة والجلال. الخاشعون ليست كبيرة عليهم، بل العكس، هي أحب الأعمال إلى قلوبهم. وكما سيأتينا الكلام في هذا المعنى في حديث أبي هريرة في حديث السبع الذين يظلهم الله تبارك وتعالى تحت ظله يوم القيامة، قال ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني ما فيهما من الأجر والثواب، وهذا دليل على أن أجر وثواب هذه الصلاة المخصوصة أعظم من غيره. يعني لحرفهم على عدم تفويت هذا الخير يأتون إلى الصلاة حبوا، يعني لا يقدرون على المشي ويقدرون على الحبو، والحبو أن يمشي على أربع بيديه ورجليه كما يفعل الرضيع الصغير، يأتون بهذه الصفة ولا يتركون الصلاة. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أصحاب الأعذار منهم يأتي الصلاة ولا يتركها، يأتي الصلاة ولا يتركها، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف ولا يترك صلاة الجماعة. يهادى، ما لا يقوى على المشي، يجيبوه إخوانه واحد من واحد من حتى يضعوه في الصف، يضعوه في الصف ويوقف. ما كانش عندهم الكراسة كما راكم دين انتم الكراسة، قريب ترجعوا لنا المساجد قاعات، يوقف في الصف. قال ابن مسعود: يوقف في الصف ولا يترك صلاة الجماعة. ويذكر الإمام البخاري كذا في صحيحه في صلاة الخوف حديثا عجيبا لصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لصحابي راوي الحديث السابق في باب الاحتساب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أنس ابن مالك الذي كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر يذكره ابن سعد في طبقاته وابن خياط في تاريخه، أن أنس بن مالك كان كلما ذكر فتح تستر، هذه مدينة كانت أيامها مدينة محصنة فيها حصن عظيم في بلاد فارس، هي الآن أظن في إيران، كان كلما ذكر أو ذكر عنده فتح تستر بكى، يبكي رضي الله تعالى عنه. فسئل: لما كلما ذكرت تستر تبكي؟ فذكر له من قصة تستر هذه: هذا الحصن الحصين حاصره الفاتحون الجيش الإسلامي، جند الله تبارك وتعالى، حاصروه قرابة السنة والنصف، وهو حصن منيع محاصر هذه المدة كلها، ولم يقدروا على اقتحامه، ولم يقدروا أن يقتحموه إلا بعد مرور هذه المدة كلها سنة ونصف. ثم جاء يوم الاقتحام، وكان الصحابة 30,000 جندي، والفرس 150,000 جندي، عدد أضعاف أضعاف عدد المسلمين. ويقول روات هذه المعركة العظيمة الرهيبة: قاتلوا قتالا عظيما، قاتلوا قتالا عظيما، حتى أنهم ما انتهوا من القتال إلا بعد أن طلعت الشمس، يعني ليل كامل وحتى طلعت الشمس في هذا القتال الغير متوقف، إلى درجة أنهم ما صلوا صلاة الفجر، ما استطاعوا أن يصلوا صلاة الفجر، والله جل وعلا أكرمهم بنصره بعد ذلك نصرا عظيما مؤزرا، نصر عظيم. رغم ذلك، عوض أن يكون هذا يعني سبب للفرح والابتهاج في نفس أصحاب رسول الله وفي نفس أنس رضي الله تعالى عنه، ووالله كان حزنه على ترك صلاة الفجر أعظم من فرحة النصر العظيم الذي أكرمهم الله تبارك وتعالى به، إلى درجة أنه كلما تذكر تستر بكى رضي الله تعالى. لما يا إخوان؟ ضيع صلاة الفجر، ما صلاها في وقتها، حزن على هذا باقي عمره، وقد عمر طويلا رضي الله تعالى عنه. كل ما ذكرها. وكان يقول صلاة الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها، وددت أني ما تركت صلاة الفجر، وصلاة الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها، لا بنصرها ولا غنائمها ولا. هؤلاء المؤمنون الصادقون في حرصهم على هذه الصلاة وفي حفاظهم عليها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا يعني للدلالة على ما ذكرنا من حرص هؤلاء. إذن هذا الحديث مدام أنه مر معنا نذكر الفائدة المتعلقة بسبب إخراجه في هذه الترجمة. فيه فضل صلاتي الفجر والعشاء، هاتين الصلاتين اللتين بشر النبي عليه الصلاة والسلام أمته فيهما بقوله: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر، هذا حديث عظيم، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وجاء في فضل صلاة العشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، في الأجر والثواب، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. الذي يحافظ على صلاة العشاء جماعة يصليها وصلاة الفجر جماعة يصليها، الله جل وعلا يكرمه بهذا الثواب والأجر العظيم، كأنما قام الليل كله وهو بات نائما، بات في غطيط، ولكن لما نام على هذا الخير واستيقظ على هذا الخير أكرمه الله جل وعلا بمثل هذا الفضل العظيم. من الفوائد كذلك أننا نستفيد من هذا الحديث ضرورة مخالفة المنافقين في صفاتهم وأعمالهم وأخلاقهم، يعني الأمور هذه التي تميزوا بها المنافقون كسالى في الصلاة، لا ينبغي أن نكون مثلهم. المنافق إذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، ينبغي علينا أن لا نتصف بصفة من هذه الصفات القبيحة الذميمة. كلما يعني جاءتك مناسبة لواحدة من هذه الأربع، اعلم أنك إذا كنت فيها كما هؤلاء فقد وافقتهم. من كانت فيه، قال عليه الصلاة والسلام، خصلة منها كانت فيه خصلة من خصال النفاق، ومن جمع الخصال كلها جمع خصال المنافقين، لا يعدو أن يكون منهم، أن يكون منافقا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ثم بعد هذا باب جديد، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة، يعني هذا باب في بيان ما يصدق عليه الجماعة، والحديث عن فضل صلاة الجماعة وإن كان هذا الباب متقدم على قبل هذه الأبواب، والذي قبله متعلق بفضل صلاة من الصلوات جماعة، فمتى تتحقق هذه الجماعة ومتى تكون هذه الصلاة صلاة جماعة؟ هذا قصد الإمام البخاري عليه رحمة الله. وهذه الترجمة هي في الحقيقة حديث، لفظ حديث، إلا أن هذا الحديث لا يصح، رواه ابن ماجة والبيهقي بإسناد قال فيه ابن حزم عليه رحمة الله إسناد ساقط، يعني ليس حجة. ولهذا الإمام البخاري على منهجه في صحيحه أورد هذا ترجمة، ولكن أخرج حديثا غير هذا الحديث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم ثم ليأمكما أكبركما. وهذا الحديث كذلك قد سبق مرة معنا في باب، يعني مرة قريبا، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام يوصي رجلين كان في سفر بهذه الوصية: إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم، يعني يؤذن أحدهما ويقيم أحدهما ويصليان جماعة. وأمرهم أن يقدموا، هذا دليل على أنهم كانوا في مرتبة واحدة، لأن الأصل في التقديم للإمامة أن يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا. فلما كانوا في مرتبة واحدة قدم النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة أن يقدم الأكبر منهما. هذا الحديث مدام أنه مر معنا، والشاهد منه في قوله: فأذن وأقيم ثم ليأمكما أكبركما، أن صلاة الجماعة تنعقد بالرجلين، مدام أن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أهل العلم ذكروا كلاما في مناسبة هذا الحديث مع الترجمة، وش وجه المناسبة، والترجمة فيها اثنان فما فوقهما جماعة، والحديث جاء بذكر إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. أحسن ما قيل في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهما بصلاة الجماعة، وأن الجماعة تنعقد بالاثنين، وأن الجماعة تنعقد بالاثنين. وهذا الجماعة أو الجمع قيل اثنان فما فوق، وقيل ثلاث فما فوق. الاثنين ليست جماعة، هذا قول. وقالوا الاثنين جماعة في الصلاة والفرائض، يعني في قسمة التركات، في الأخوات والأبناء إذا كانوا اثنين فصاعدا، أخوات اثنين فصاعدا، حكمهم حكم الجماعة، يعني حكمهم حكم الثلاث، حكم الأربع والخمس، وهكذا. المقصود من هذه الترجمة هو هذا، مدام أن الاثنين عدهما النبي عليه الصلاة والسلام جماعة، فالجماعة تصدق على الاثنين فما فوق، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم بعد هذا باب جديد، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، هذا موضوعنا، ولا نبدأه الجلسة القادمة بحول الله، والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.